في الثاني من ربيع الأول عام 897 للهجرة، الموافق الثاني من يناير عام 1492 للميلاد، قام أبو عبد الله المعروف بالصغير آخر ملوك غرناطة وآخر من حكم الأندلس من المسلمين حكما مستقرا بتسليم غرناطة لملكي قشتالة وأراغون إيزابيلا وزوجها فرديناند. هذا ما يقوله التاريخ، الذي يقول أيضا إن الأندلس التي استسلمت منها غرناطة أو سقطت في نهاية القرن التاسع الهجري كانت عوامل الانهيار تنخر جسدها قبل هذا بسنوات طويلة. ويسجل التاريخ أحد فصول هذا التداعي وهذا الانهيار الذي مهد للسقوط، وهو فصل جرت وقائعه على أرض غرناطة أيضا في نهايات القرن الرابع وبدايات القرن الخامس الهجري، أي قبل سقوط الأندلس بنحو 5 قرون. في تلك الفترة التي حكم فيها غرناطة زعماء بني زيري من قبيلة سنهاجة، وهم قوم من البربر، اتخذ أميرهم حبوس ثم ابنه باديس وزيرا من اليهود هو صامويل هاليفي الذي خلفه ابنه يوسف من بعده. وقد طمحت آمال يوسف هذا إلى ما هو أكثر من قدرته، فقرر أن يخون أميره باديس ابن حبوس وأن يسلم غرناطة لابن صماضح أمير المرية، تمهيدا لأن يتخلص من ابن صماضح بعد ذلك وأن يستولي على غرناطة خالصة لليهود كما كان يطمع. ولم يكتفي يوسف ابن صامويل بهذا التدبير الخفي، بل راح يطعن في الإسلام علنا، لدرجة أنه زعم وكذب فيما زعم أنه قادر على أن يجيء بمثل القرآن تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وذلك في جملة تطاولات أخرى رد عليه فيها الفقيه ابن حزم في رسالة معروفة. لكن يوسف ابن صامويل ظل برغم ما فعله، ظل برغم ما قاله وبرغم ما قيل فيه مستقرا في منصبه، إلى أن قيض الله له شاعرا فضحه، واستطاع بما أوتي من فقه ومن موهبة وفصاحة أن يوقظ أهل غرناطة لتثور صنهاجة وتضع حدا لتسلط يوسف ابن صامويل. نحن اليوم مع شاعر موهوب ومجاهد شجاع وعلم من أعلام حرية التعبير، أرجو أن تذكروه وأن تهدوه إلى دعاة حقوق الإنسان دليلا ساطعا على دور حضارة الإسلام في توطيد أركان حرية التعبير، تلك الحرية التي دفع الشهداء أرواحهم وقدم الرجال أعمارهم دفاعا عنها.
قف واسأل التاريخ عن من نكون. قف واسأل التاريخ عن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامج مشهورون منسيون، البرنامج الذي يأخذنا كل يوم إلى رحاب مشهور، إلى رحاب شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي، قدم صاحبها من الفضل والخير ما يجعله جديرا بأن نظل نذكره ونظل نعرفه، لكننا ولسبب ما ننساه أحيانا، وربما طالت هذه الأحيان حتى غلبت على أمره أو على أمرنا معه، مع أننا ما زلنا نرى ونذكر أسباب شهرته. واليوم نحن في رحاب سيرة الفقيه الشاعر إبراهيم الإلبيري، فهل تذكرونه؟ هو إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي الغرناطي الإلبيري الأندلسي. الإلبيري لقبه وكنيته أبو إسحاق، أصله من أهل حصن العقاب، ولد عام 375 للهجرة الموافق 985 ميلادية، وكان أديبا معروفا وشاعرا مشهورا في غرناطة بالأندلس، كما كان في غاية الشجاعة، ومن هذا أنه أعلن اختلافه مع ملك غرناطة من بني زيري باديس ابن حبوس، وأنكر عليه اتخاذه وزيرا من اليهود، اسمه إسماعيل ابن نغزلة، فنفى ابن حبوس إلى البيرة، لكن الإلبيري أنشد وهو في منفاه قصيدة أشعلت الثورة على الوزير، وذلك في سنة 459 للهجرة. وللإلبيري ديوان يضم أكثر من 40 قصيدة تدور حول الحكمة والموعظة الحسنة، هي ما وصلنا من شعره الذي ضاع منه الشيء الكثير مما كتبه الإلبيري في حياته التي امتدت 85 عاما وانتهت بوفاته في العام 460 للهجرة، وهو الموافق العام 1068 ميلادية. يقول عنه الدكتور الطاهر أحمد مكي في كتابه دراسات أندلسية: والحق أن هذا الشاعر كان نابغة عصره وأعجوبة دهره، وله من زمنه موقف رافض حين رأى اختلال القيم وزهوة الباطل وغلبة الصغار، ومع عجزه عن التغيير أدار ظهره لكل ما حوله، وجاء شعره رافضا بكل ما تعنيه الكلمة، إذ سخر مما كان الناس يخشونه، وهجى من كانوا يمدحونه، واحتقر ما يكبرون، وجاء نقده قاسيا فأهمله المؤرخون خوفا ممن هجاهم. كان داعية مقاومة حين استطاب الناس المتعة واللذائذ، وخلدوا إلى الدعة والراحة وآثروا الأمن والسلامة، وبينما الشعراء الآخرون يمدحون الملوك كان الإلبيري يصرخ بأعلى صوته: نادي الملوك وقل لهم ماذا الذي أحدثتم؟ أسلمتم الإسلام في أسر العدا وقعدتم، وجب القيام عليكم إذ بالنصارى قمتم. وبقي الإلبيري في غرناطة موزع القلب والعقل، متمسكا بما يؤمن به، متجاهلا ما يرى تحت بصره. إنه الشاعر الوحيد ذو الأهمية الذي عرفته غرناطة وهي تحت حكم بني زيري. كان صدى لواقع المدينة، كان شاعر الزهد والتصدي لنفوذ اليهود، ذلك هو الشاعر أبو إسحاق الإلبيري الذي صمت المؤرخون أو عامتهم عن سيرته لسبب غير واضح، ولا نجد له ذكرا إلا في أربعة مصادر، برغم أنه أحدث تغييرا بالغ الأثر ترجم له القاضي عياض في نهاية كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك، وخصه الضبي بأقل من سطرين في كتابه بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، حيث ذكر اسمه وأنه فقيه فاضل زاهد عارف كثير الشعر، وترجم له ابن الأبار في كتابه تكملة الصلة. ونعرف أن ابن الزبير ترجم له في مؤلفه صلة الصلة، ولكن المخطوط الوحيد الذي نعرفه لهذا الكتاب والذي نشره ليفي بروفنسال في الرباط العاصمة المغربية في العام 1938 ميلادية مبطور من الأول، ولا يضم محتواه الترجمة المتصلة بالإلبيري والتي يجب أن تكون في بدء الكتاب. أما المقري التلمساني فأشار إلى الإلبيري في موسوعته الكبيرة نفح الطيب، إذ ذكره في ستة مواطن أورد له فيها أبيات منقولة عن ديوانه، وبعض هذه الأبيات لم يرد في مخطوطة الديوان الوحيدة التي بين أيدينا، فلا مصدر لها إلا نفح الطيب، وهي المخطوطة التي توجد في مكتبة الإسكوريال، وقد نشرها إيميليو جوميث في مدريد عام 1944. وجاء المقري بخبر وحيد قصير حول قصيدة الإلبيري التي أشعلت الثورة، ثم أورد أبياتا منها، وهي القصيدة التي يقول فيها الإلبيري: وكيف يتم لك المرتقى إذا كنت تبني وهم يهدمون، وكيف استلمت إلى فاسق وقارنته وهو بيس القرين، وقد أنزل الله في وحيه يحذر من صحبة الفاسقين، فلا تتخذ منهم خادما وذرهم إلى لعنة اللاعنين، فقد ضجت الأرض من فسقهم وكادت تميد بنا أجمعين. تأمل بعينيك أقطارها تجدهم كلابا بها خاسئين، وكيف انفردت بتقريبهم وهم في البلاد من المبعدين. على أنك الملك المرتضى سليل الملوك من الماجدين. ويقول الإلبيري في القصيدة نفسها: ولا تحسبن قتلهم غدرة، بل الغدر في تركهم يعبثون، وقد نكثوا عهدنا عندهم، فكيف تلام على الناكثين؟ وكيف تكون لهم ذمة ونحن خمول وهم ظاهرون؟ ونحن الأذلة من بينهم، كأن أسأنا وهم محسنون. فلا ترضى فينا بأفعالهم، فأنت رهين بما يفعلون. وراقب إلهك في حزبه، فحزب الإله هم الغالبون. وهذه القصيدة يقول عنها المستشرق الإسباني إميليو جوميث: لعل الشعر الأندلسي لم يعرف أبدا البساطة عارية كما عرفها في هذه القصيدة، وفي الوقت نفسه لم يرى قصيدة مثلها يلفها مثل هذا الإعصار من المشاعر. لقد اجتاحت أنغامها حية متوهجة أعماق المدينة. ومن شعر الإلبيري أيضا قصيدة في التوبة من الذنب، يقول فيها: أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. عصيتك سيدي ويلي بجهلي، وعيب الذنب لم يخطر ببالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. ومن شعره أيضا قصيدته الفريدة التي تسمى منظومة الإلبيري أو تائية الإلبيري، والتي كتبها في ذكر العلم وفضله وفي الحث عليه والعناية به، وقالها في نصح شاعر شاب يقال له أبو بكر. وكان أبو بكر هذا قد هجى الإلبيري فأغضى عن سبابه وشتمه، بل وعفى عنه ووعظه موعظة بليغة بقصيدة حوت بدائع الحكم والوصايا، واشتهرت عند طلاب العلم تقديرا لورع صاحبها وعفوه عن المسيء وتنازله عن حقه. وهي من 115 بيتا يقول فيها: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. وفي هذه القصيدة يقول الإلبيري: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن ترى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمت. ويقول الإلبيري في هذه القصيدة أيضا: وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت. ومن لك بالسلامة في زمان، تنال العصمة إلا إن عصمت. ويقص علينا مترجم الإلبيري أن له شيوخا كثيرين، ولكنهم لا يذكرون من بينهم إلا واحدا هو ابن أبي زمنين أبو عبد الله ابن محمد قاضي غرناطة المعروف. وعمل الإلبيري كاتبا لأبي الحسن ابن توبة قاضي غرناطة المعين من قبل باديس ابن حبوس بعد أن ارتقى عرش غرناطة في العام 429 للهجرة. هذا هو الفقيه الشاعر إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي الغرناطي الإلبيري الأندلسي المشهور بما قدم من خير وفضل، تذكرناه اليوم ولا ينبغي أن ننساه، فتذكرنا بذكره فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحضرنا مثالا حيا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وذكر الخير بعض فضيلة الأخيار. وغدا إن شاء الله نلتقي مع مشهور آخر لا ينبغي أن ننساه، فحتى ذلك الحين ترجو لكم أسرة البرنامج أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله.